شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ درسنا اليوم بالحديث الأول، وهو تحت باب الإخلاص، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور الذي لا يخلو منه باب من أبواب الفقه والحديث، لا يخلو منه كتاب من كتب الحديث والفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم معناه كلمات يسيرة تؤدي إلى معنى غزير، ويصدقه قول أبي هريرة أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل من أصول شريعته الغراء، وهو قاعدة مهمة من قواعد هذا الدين الوضاء، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها يقوم عليها مدار الإسلام، لأن النية أساس الأعمال، ولا تقبل الأعمال إلا بنية صالحة، فهي كالأساس للبناء لا يقوم إلا به. حتى قال عنه أبو عبيد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، فقد عده ثلث العلم. وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. وقد رغب العلماء بأن تستفتح الكتب والمصنفات بهذا الحديث تصحيحا لنية المصنف والقارئ. قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلة النية من الأعمال، وأنها شاملة لكل الأعمال، فلا تصح الأعمال الصالحة ولا تقبل إلا بالنيات الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، جمع نية، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. إنما الأعمال بالنيات، النية هي القصد مقترنا بالفعل أي بالعمل، وتقديرها هنا إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. وكثيرا ما كنا نسمع شيخنا محدث الزمان رحمه الله تعالى يكرر هذه العبارة: الأعمال الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا فإنه يثاب عليه خيرا، ومن نوى شرا فله ما نواه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة التي هي من أفضل أعمال البر، الانتقال، ترك الديار، ابتغاء مرضات الله، وهجرا للمعاصي والذنوب وأهل المعاصي والذنوب وأهل الشرك. فالهجرة في اللغة معناها الترك، وشرعا ترك ما نهى الله عنه، والمقصود الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهذه من أعظم أعمال البر. وأخبر أن من هاجر إلى الله ورسوله فهو مخلص في نيته، وعمله مقبول، ومثاب عليه يوم القيامة. ومن هاجر في الصورة الظاهرة إلى الله ورسوله ونوى بهجرته دنيا يصيبها من مال وعرض، العرض هو المتاع الزائل، أو امرأة ينكحها، أي إنما هاجر كي يلتحق بامرأة يتزوجها في ديارها، فله ما نواه، أي له ما أراده من هذه الدنيا، وليس له أجر عند الله تعالى في الآخرة. فله ما نواه من هذه الدنيا، وله ما نواه من هذه الزوجة، ولا يلحق بثواب المهاجرين، وليس له حكم من هاجر إلى الله ورسوله، فليس له في الآخرة نصيب. فالإخلاص بمنزلة الرأس للجسد، أو بمنزلة الروح للبدن. بالإخلاص ينجو المسلم من إضلال الشياطين وإغوائها للعباد، وصرفها عن الصراط المستقيم. فلهذا حكى الله عز وجل عن إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واستثنى من أهل الإغواء والغواية المخلصين أو المخلصين، قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين أي الذين أخلصهم الله، المخلصين أي الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصوا أعمالهم لله. والصراط المستقيم في اللغة الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، وقد فسر عند المفسرين بالقرآن والإسلام أو بطريق العبودية أو بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكل هذه المعاني حق، فهي أوصاف تدل على موصوف واحد، وهذا من اختلاف التنوع في التفسير. فالمخلصين هي قراءة الأكثر، والمخلصين قراءة بعض القراء. وعلى كل حال فكلا القراءتين يعني متواترتين، القراءة الأولى والقراءة الثانية كلاهما من القراءات الشرعية المتواترة. قال العلامة ابن منظور الأفريقي في لسان العرب: قرئ إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. قال ثعلب: يعني بالمخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، وبالمخلصين الذين أخلصهم الله. وفي قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرئ مخلصا، والمخلص الذي أخلصه الله وجعله مختارا خالصا من الدنس، والمخلص الذي وحد الله تعالى خالصا. ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدس، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد. قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي والقراءة الثانية المخلصين. الله أمرنا جميعا باتباع سبيله، لأن الشيطان يريد أن يغوينا ويفرقنا باتباع سبله وحزبه لنكون من أصحاب السعير والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام مجاهد في تفسير قوله ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أطاع الشيطان واتبع السبل المتفرقة فمصيره إلى النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع السبل المتفرقة وتسلك سبل الشيطان إلا فرقة واحدة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها هي الفرقة الناجية، وذلك في حديث الافتراق. حديث الافتراق هو حديث أو جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولا ريب أن الشيطان يعمل جاهدا لإغواء العباد، ليرهقهم من أمرهم عسرا، وليفسد عليهم دنياهم وآخرتهم، وليبدد أسباب التآلف والتآخي والتعاون بين المسلمين. كيف لا وهو الذي يبذر العقائد المنحرفة، يبث العقائد المنحرفة في الناس والمناهج الهدامة، ويسعى لتعطيل الجهاد والمجاهدة والمرابطة والمصابرة تكون الفتنة في الأرض، فلا بد إذا للعزائم أن تنهض، وللسواعد أن تشمر لمعاداة الشيطان بإخلاص الدين لله والتوكل على الله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته ظاهرا وباطنا والموالاة في سنته والمعاداة على خلاف سنته، وحتى لا يضل أحد عن الصراط المستقيم الذي هو سبيل الصحابة الذي هو سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذي هو منهاج السلف الصالح، وحتى ننجو من سبل الشيطان ونفارق المناهج المنحرفة الضالة، فلا بد من الإخلاص ولا بد من توحيد مصدر التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره في شرح هذا الباب وهذا الحديث الذي هو من أهم الأحاديث الدالة على صدق الإخلاص. ثم أقف عند الحديث الثاني وهو تحت عنوان توحيد مصدر التلقي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
يا بس بعض الأسماء اللي ما لحقت تكتبها.
معذرة إليكم، الأسئلة اليوم صعبة لأننا كنا في رقية أخ مصاب في المستشفى، تأخرنا قليلا.
خير إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
You have $13.46 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
So we started with the first hadith in this book, and it is under the chapter of Ikhlas, under the Bab of Ikhlas, which is sincerity to Allah. And there is no book of fiqh, neither is no book of fiqh or hadith except that this starts with it. Hamad, can you hear me clear? Actions are according to the niyyah. Actions are according to the niyyah, to the intentions. And to every person, what he intends. So whoever his migration was for Allah and his messenger, then his migration is for Allah and his messenger. And whoever his migration is for a dunya that he seeks, or a woman that he seeks to marry, then his hijra is his migration, wherever he migrated to. And this hadith is from the comprehensive speech, Jawami' al-Kalim of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Jawami' al-Kalim, the comprehensive speech, means that it's very few words that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, but it leads to many different meanings. And this is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith of Abu Hurairah, that I was sent with Jawami' al-Kalim. I was sent with the comprehensive speech. Imam Zuhri rahimahullah explained the comprehensive speech, and he said that Allah gathered to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam many facts and many things that was written in previous books in very few words, in a word or two. And this is from the comprehensive speech of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This hadith is from the comprehensive speech from the Prophet, of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it's one of the pillars of Islam and one of the foundations of Islam. This hadith is one of the foundations of Islam. And that is because the intention is the foundation of every action. And no action is accepted. And no action is accepted except with the proper intention. And one of the scholars mentioned, he said that there is no hadith more beneficial than this hadith. There is no hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam combined more benefits than this hadith. Imam Shafi'i rahimahullah said, this hadith is one third of the knowledge. And it contains 70 different sections of fiqh or hadith. I'm not exactly sure. And that is because the actions are divided into three sections: the intention, and then the tongue, what's said in the tongue, and what's done by the limbs. So if you rectify your intention, then you have rectified one third of the knowledge. Or this is one third of the actions. And also the scholars always, and there's many statements from the scholars that they say that whoever wants to author a book, then he should start with this hadith. And in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained that the intention is essential for all the actions. And the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that truly all actions are by the intentions. He meant by that the righteous actions are as a result of the righteous intentions. So the accepted actions are a result of the or the sincere actions that are accepted are a result of the sincere intentions. And this is what Sheikh Albani used to repeat over and over, saying innama al-a'malu salihah bi-niyyat salihah, that the proper actions, the accepted actions, are as a result of that, or the proper intentions, or the sincere intentions. And the niyyah, what intention means, is what you intend from your actions, what you seek, and what you intend behind your actions. So, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, and every person what he intends. So if you intend goodness, then you receive goodness for your action. And if you intend evil, then you receive evil for your action. And then he gave example. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave example with migration, with hijrah. And it is one of the greatest actions of birr, of goodness, that you could get closer to Allah with. And it is to leave your home, seeking the pleasure of Allah. So it is to leave your home and you leave your country seeking the pleasure of Allah. And hijrah in the Arabic language means tark, leaving, means to leave something. So, and in this content, context, it means to leave the house of kufr to the home of Islam. Leave the place of kufr to the place of Islam. So the Prophet ﷺ said that whoever migrates for Allah and to seek the pleasure of Allah and his messenger, and then it is accepted, and then he will get what he intended for. And whoever seeks by that the dunya, the worldly dunya, And whoever is seeked by that money, by his migration, whoever is seeked by that a woman that he wants to marry, then he gets whatever he intended, and he will receive whatever he intended. He will receive whatever he wanted from the dunya, he will get that. And he does not have any share. He does not have any reward of the true muhajirin and of the true people who migrated for the sake of Allah, and he does not. And the ruling of hijrah does not apply to him, and he will not get its reward. And the ikhlas, sincerity, it is essential to the actions, such as the soul of a person is essential to his body. And intentions, the proper, the sincere intentions and sincerity, sincerity, or I meant the sincerity, is essential to the actions, as the soul is essential to the body. And so with sincerity, a person can protect himself from the temptations of the shaitan and from the deviations of the shaitan. And that is because Allah subhanahu wa ta'ala says about Iblis that he says, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي or بِعِزَّتِكَ, and that he says that because you misguided me, by your honor, by your, I will misguide them, all of them except your mukhlasin servants, your slaves who are mukhlasin. And it was read also mukhlasin. And the difference between these two words is, first one, mukhlasin means except the chosen ones, that you have chosen them and you have purified them yourself. Mukhlasin is the ones who have purified their actions and purified their tawheed and their ibadah, their worship to Allah subhanahu wa ta'ala. So they're both of these recitations are narrated from an authentic narrations that are in different qira'at. So the first one, Allah subhanahu wa ta'ala says from Iblis that he said, I will misguide them, all of them, except those servants that you purified and you chose. And another, the other qira'ah, Allah subhanahu wa ta'ala says about Iblis that he said, I will misguide them, all of them, except those who are mukhlasin, those who are sincere, and those who purify their actions for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala talked describing about Musa alayhi salam, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. He is from our mukhlasin servants, from our chosen servants, purified ones that Allah chose to purify them. وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ and Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. It is called Surah Al-Ikhlas because it is purified and it is all directed to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. مُخْلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى. And that's why it's called Surah Al-Ikhlas, the surah of sincerity. Because it was sincere and it was directed all to Allah subhanahu wa ta'ala. And the word of ikhlas is the word of tawheed and the word of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala have ordered us all to follow his path. And he said, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. And this is my path straight, then follow it and do not follow the other paths. Don't follow the other paths and will misguide you from the way of Allah. And Mujahid, Imam Mujahid, rahimahullah, he said that the paths other than the straight paths of Allah is the innovations and doubts and temptations. These are the paths. And Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ. Surely shaitan is an enemy to you, then take him as an enemy. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam put a line in the ground, and he said that he drew a line on the ground, a straight line, and he said this is the straight path of Allah. And then he drew lines going out of that straight line, and he said these are the paths of the shaitan. So whoever obeys the shaitan and follows these paths, these short paths that the Prophet ﷺ drew on the ground, then it would lead him to hellfire, to the fire of Allah, the hellfire. And the Prophet ﷺ also told about that the Ummah will separate and into many different sects, into 37 sects. into 72 sects, deviant sects that will follow these paths that deviated from the straight path of Allah, and only one sect will stay, and only one sect that will stay upon this path, and that is the one who, since who, this is the one who follow the Prophet ﷺ. That's the group that will follow, that were upon the Prophet ﷺ, upon his companions, and they're sincere, and they made their religion sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, their worship, and their worship and their religion in general, all sincere to Allah subhanahu wa ta'ala. So it is encouraged and required by the believers to declare their enmity against the shaitan, and to make their religion sincere, and make their worship sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, and make their and their acts and what they follow sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, and to take the ways of the shaitan, and to take the ways of the shaitan as to avoid the ways of the shaitan. And also to make their source of seeking the knowledge and the source of learning about Allah and His Messenger sincere, and purify that and take it from Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. And this is what the Shaykh mentioned regarding this hadith. And then the second hadith that we'll discuss is the hadith of purifying the source of knowledge and the source of taking from Allah and His Messenger. And this is what this is the hadith of Ibn Abbas, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the Hujjat al-Wada', in his final hajj that he made, that he said, "Truly, I left behind me two things. If you hold upon it, you'll never be you'll never deviate: the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." And that's all. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.